بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال: تحديد دلالات الدليل الشرعي. أولا: الدليل الشرعي اللفظي. تمهيد: لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، وأن نصنف اللغة بالصورة. هذا مكتوب عندكم؟
ونصنف
اللغة بالصور التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي. ذكرنا في مبحث سابق أن الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي يعتمد على نوعين من الأدلة: إما أدلة محرزة يحرز بواسطتها الحكم، أو أدلة غير محرزة لا يحرز الحكم، إنما فقط تحدد له الوظيفة العملية وهي الأصول العملية. أيضا تقدم أن الأدلة المحرزة إما أن تكون أدلة شرعية أو أن تكون أدلة عقلية. كلامنا تحديدا في الدليل الشرعي، فيخرج بذلك الأدلة المحرزة والدليل العقلي. أيضا الدليل الشرعي على قسمين: لفظي وغير لفظي. والمراد من الدليل الشرعي غير اللفظي ما يتمثل في فعل المعصوم عليه السلام أو تقريره. أيضا الدائرة ليست في الأدلة الشرعية غير اللفظية. ينحصر الكلام في هذه المباحث حول الدليل الشرعي اللفظي، والكلام في تحديد دلالات الدليل الشرعي، يعني الدليل الشرعي على ماذا يدل. إذا جاءنا دليل شرعي لفظي يتضمن صيغة أمر، صيغة الأمر ما هو مدلولها؟ على ماذا تدل؟ صيغة النهي، صيغة النهي على ماذا تدل؟ ألفاظ العموم، لفظ العموم على ماذا يدل؟ جملة شرطية، الجملة الشرطية على ماذا تدل؟ وهكذا. إذن ينصب الحديث حول تحديد دلالة الدليل الشرعي اللفظي. ولما كان الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، ناسب أن نتكلم حول العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، باعتبار أن الأدلة الشرعية اللفظية متقومة بعالم الألفاظ. فلما كانت الأدلة اللفظية متقومة بعالم الألفاظ، ناسب أن نبحث حول علاقة اللفظ بالمعنى. أو لك أن تقول: لما كانت الأدلة الشرعية اللفظية يحكمها نظام اللغة المتمثل في اللفظ والمعنى، وجب أن نقدم مباحث تمهيدية ترتبط باللفظ والمعنى. وأول تمهيد يشرع فيه قدس سره هو بيان الظهور التصوري والظهور التصديقي. قرأنا في الحلقة الأولى أن الدلالات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. ويمكن التمييز بينها من خلال جهتين: الجهة الأولى بلحاظ منشأها، منشأ تحققها، متى تتحقق الدلالة التصورية، ما هو منشأ تحققها، ما هو منشأ تحقق الدلالتين التصديقيتين الأولى أو الثانية. إذن الفرق بين الدلالات يكون بلحاظ منشأ تحققها، الجهة الثانية بلحاظ مورد تحققها، هي تتحقق في أي مورد من الموارد، مع قطع النظر عن علة ومنشأ تحققها. أما الفارق من خلال المنشأ فهذا نؤجله إلى مباحث قادمة. نريد أن نفرق بين الدلالات الثلاث من خلال موردها، في أي مورد تتحقق. فنقول تارة تتحقق الدلالة، أي دلالة اللفظ على المعنى، من خلال مصدر لا يمتلك شعورا وإرادة، كإنسان نائم. الإنسان النائم لا يمتلك قصدا وإرادة، إذا تكلم أثناء نومه ينتقل الذهن من هذا اللفظ إلى معناه. إذن هذه الدلالة تحققت في مورد إنسان لا يمتلك شعورا وإرادة، وتارة تتحقق الدلالة في مورد كان الإنسان يمتلك شعورا ولكنه كان في مقام الهزل لا في مقام التفهيم. قال جملة الحق منتصر ولكنه كان هازلا، ليس في مقام إرادة التفهيم الجدي. هذا نحو آخر من الدلالة. نحو ثالث: تتحقق في مورد أن الإنسان يكون قاصدا للتفهيم. إذا كانت الدلالة تتحقق في مورد مصدر لا يمتلك شعورا وإرادة، هذا هو المسمى بالدلالة التصورية، وغاية ما تحققه الدلالة التصورية أن الذهن ينسبق إلى المعنى بواسطة اللفظ. بمجرد أن يسمع الله ينتقل ذهنه إلى المعنى فقط، هذا ما تحققه الدلالة التصورية. يكون اللفظ سببا، يكون تصور اللفظ سببا في انتقال الذهن إلى صورة المعنى. أما في النحو الثاني، فيما إذا صدر اللفظ من إنسان واعٍ لكن ليس قاصدا للتفهيم. فهذه هي الدلالة التصديقية الأولى، وهي التي تسمى بالدلالة الإخطارية. لما؟ لأن غاية ما يترتب عليها أن المتكلم كان قاصدا لإخطار المعنى من دون أن تكون عنده إرادة جدية للتفهيم وإيصال المراد الجدي. الدلالة في المورد الثالث، فيما إذا صدرت من إنسان كان قاصدا للتفهيم وإيصال المراد الجدي، تسمى الدلالة بالتصديقية الثانية أو الإرادة أو الدلالة الجدية أو الدلالة التفهيمية، لأنه يترتب عليها إرادة قصد التفهيم. إذن ثلاثة أنواع من الدلالات. يبقى الكلام في منشأ تحقق كل دلالة، هذا ما سوف نؤجل البحث حوله. قال إذا سمعنا كلمة مفردة كلفظ الماء من آلة، ولو من اصطكاك حجرين، انتقل ذهننا إلى تصور المعنى، وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت. ينتقل ذهننا ولا ينتقل؟ ينتقل، ولكن ما هو الفرق؟ أنه في الدلالة التي صدرت من الآلة من اصطكاك الحجرين فقد تحقق انتقال إلى المعنى، أما في الدلالة الأخرى انتقال زائد إما قصد إخطار أو قصد تفهيم. ولكننا في هذه الحالة لا نتصور المعنى فحسب، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان قصد. أما اصطكاك حجرين يوجد قصد أو لا يوجد قصد؟ لا يوجد قصد. قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا، لهذا تسمى هذه الدلالة بالدلالة الإخطارية. بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلتين كاصطكاك حجرين، فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء يعني لفظ الماء. إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة، وتسمى بالدلالة التصورية، ويأتي الكلام إن شاء الله أن لها اسم وهي الدلالة الوضعية بحسب هو تسميته قدس سره. والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت. الملتفت على قسمين، تارة يكون ملتفتا ويريد فقط قصد الإخطار لا قصد التفهيم، وأخرى يريد قصد الإخطار وقصد التفهيم. فإن كان الملتفت فقط يريد إخطار المعنى تسمى بالدلالة الإخطارية أو الاستعمالية، وإن كان يريد بالإضافة إلى الإخطار قصد التفهيم إيصال المراد الجدي تسمى بالدلالة التفهيمية أو التصديقية الثانية. إذن الدلالة الإخطارية والتفهيمية كلاهما دلالة تصديقية. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى بارد ومعنى جملة الماء بارد. إذن يريد أن يفهمنا يخبرنا، كان قاصدا لل إخبار، و ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلك، يعني يريد أنه يحكي عن نسبة ثبوت البرودة إلى الماء. بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك كما في حالات الهزل، فإن الهازل لا يقصد التفهيم إنما يقصد الإخطار فقط، لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط، على خلاف المتكلم الجاد. فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاثة دلالات، وهي الدلالة التصورية، لأننا قلنا الدلالة التصورية ماذا يترتب عليها؟ انتقال الذهن إلى المعنى، والذهن ينتقل إلى المعنى من جملة الماء بارد. وأيضا الدلالة التصديقية الأولى يترتب عليها الإخطار، وأيضا هنا يوجد إخطار، الإنسان كان قاصدا لإخطار المعنى، معنى الماء ومعنى البرودة ومعنى أن الماء بارد، وأيضا كان قاصدا لأمر ثالث وهو التفهيم. فتشتمل على ثلاث دلالات: الدلالة التصورية المتقدمة، والدلالة التصديقية المتقدمة ونسميها بالدلالة التصديقية الأولى أو الإخطارية، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي، كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية أو الدلالة التفهيمية. وأما الهازل حينما يقول الماء بارد فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى، يعني إخطارية. الهازل توجد في كلامه دلالة تفهيمية أو لا توجد؟ لا توجد، لأنه هازل، والهازل لا يقصد التفهيم لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. وأما الآلة لا توجد إلا دلالة تصورية فقط، وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. تقل بعد ذلك إلى الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة، وكان بودي أن يقدم مبحث الوضع كما فعل في الحلقة الأولى. أولا ذكر مبحث الوضع، ثم بعد ذلك استنتج دلالات، ولعل هذا أكثر منهجيا مما فعله في الحلقة الثانية. والحاصل الكلام تحديدا في بيان أمرين: الأمر الأول في بيان خصائص العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، وثانيا في بيان منشأ هذه العلاقة. كلامنا في محورين: خصائص العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، وثانيا في منشأ تحقق هذه العلاقة. وقبل بيان هذين المحورين نقدم هذا التمهيد فنقول: لا ريب أن هناك علاقة قائمة بين اللفظ والمعنى، وهذا مدرك بالوجدان، حيث أن الوجدان يدرك أن ذكر اللفظ يكون سببا لانتقال الذهن إلى المعنى. فمن تصور لفظ الأسد انتقل الذهن إلى معناه وهو الحيوان المفترس. كما لا ريب أن حقيقة اللفظ تغاير حقيقة المعنى. وجه المغايرة ما هي؟ أن حقيقة اللفظ حقيقة مرآتية، وحقيقة المعنى حقيقة استقلالية. فاللفظ بمثابة المرآة، والمعنى بمثابة الصورة التي في المرآة. حقيقة اللفظ أنه سنخ حقيقة على نحو منظور إليه، على نحو ما به ينظر. أما المعنى ما فيه ينظر، وما به ينظر شيئا، وما فيه ينظر شيئا باللفظ أنظر إلى المعنى، فاللفظ ما به ينظر، أنظر في المعنى، فالمعنى ما فيه ينظر. تماما كالمرآة، اللفظ مرآة، بالمرآة أنظر إلى صورة وجهي. إذن فالمرآة ما به ينظر، والمنظور هو صورة الوجه. لهذا يقال اللفظ حقيقته أنه ما به ينظر، باللفظ أنظر إلى المعنى، والمعنى حقيقته أنه ما فيه ينظر. من هنا يقال إذا كان كل من اللفظ والمعنى عبارة عن حقيقتين متغايرتين، هنا يأتي السؤال: كيف نشأت العلاقة بين أمرين متغايرين من عالمين مختلفين؟ اللفظ من عالم المرآتية، والمعنى من عالم استقلالية. اللفظ من عالم ما به ينظر، والمعنى من عالم ما فيه ينظر. كيف نشأت علاقة بين أمرين متغايرة؟ هذا هو سؤال كلامنا في محورين. قلنا المحور الأول خصائص العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى. أول خصوصية، خصوصية السببية، بمعنى أن اللفظ يكون سببا لحضور المعنى. إذن فنوع العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى هي علاقة السببية. أيهما السبب وأيهما المسبب؟ اللفظ يكون سببا والمعنى هو المسبب. اللفظ يكون سببا للمعنى. جيد. إذن أولا سببية، سببية شيء لشيء آخر على نحو تارة يكون وعاء السببية هو الذهن، وأخرى يكون وعاء السببية هو الخارج. مثال على السببية الخارجية: سببية النار للإحرام. النار في الخارج تكون سببا للإحراق الخارجي، هذه يعبر عنها بالسببية الخارجية. سببية اللفظ للمعنى ليست كسببية النار للإحراق أو للحرارة، باعتبار أن هذه السببية سببية ذهنية، وعاؤها الذهن. لهذا نحن نقول صورة اللفظ سبب لصورة المعنى. من تصور اللفظ كان تصور اللفظ سببا لانتقال الذهن إلى صورة المعنى. إذن أول خصوصية لهذه العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى، أول خصوصية أنها علاقة سببية، وعاؤها الذهن. إذن سببية ذهنية وليست سببية خارجية. الخصوصية الثانية، الخصوصية الأولى السببية الذهنية، الخصوصية الثانية أنها علاقة واقعية، سببية واقعية. بمعنى أن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى أمر واقعي، والذي يكشف عن واقعيته رسوخ العلاقة القائمة بينه، بحيث أنه ذكر لفظ الماء يوجب الذهن أن ينتقل إلى معنى، وهذه العلاقة راسخة أكيدة. إذن هذه العلاقة تعد، أو هذه السببية تعد سببية واقعية، ولهذا لا تجد أن هناك علاقة بين لفظ الماء وبين النار، إنما بين النار وبين الماء وبين هذا السائل الطبيعي المركب من الأكسجين والهيدروجين. إذن هاتان خصوصيتان يجب أن نحافظ عليهما، السببية والواقعية، بحيث أن ذكر اللفظ يكون سببا لانتقال الذهن إلى صورة، كلما ذكر اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى. نأتي إلى المحور الثاني، هذه العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى ما هو منشأها؟ هذه السببية ما هو منشأ تحققها؟ يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول ينص على أن السببية هي سببية ذاتية، بمعنى ليست بجعل جاعل، ليست بوضع واضع، ليست متحققة من خلال تدخل أحد، سببية ذاتية. والمراد بالدقة من السببية الذاتية ما أشرنا إليه في الحلقة الأولى، أن سببية اللفظ للمعنى كسببية النار للحرارة، بمعنى كما أن ذات النار علة لتحقق الإحراق والحرارة، ذات اللفظ هو سبب لوجود المعنى. فكما أن الحرارة تنبع من ذات نار، مجرد توجد نار توجد حرارة، فذات الحرارة نابعة من ذات النار، فذات النار سبب، بمعنى أن النار علة تامة للحرارة، ومنشأ تحقق الحرارة هو ذات النار وليس أمرا خارجا عن النار. كذلك في المقام، تحقق المعنى نابع من صميم وذات اللفظ، فاللفظ بمثابة العلة، بل هو العلة التامة. وهذا ما يعرف عنه بأن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية بأي معنى؟ بمعنى أن اللفظ يكون علة تامة لوجود المعنى. هذا الاتجاه وهو المسمى بالاتجاه الذاتي رفضه السيد الشهيد، رفضه كل الأعلام لسبب بسيط، أنه مخالف للوجدان. والمنبه على أنه مخالف للوجدان، لو كان نفس اللفظ هو علة تامة لوجود المعنى للازم أن يتحقق المعنى بمجرد تحقق اللفظ، للازم أن الذهن بمجرد أن يسمع لفظا ينتقل إلى معنى من باب ضرورة تحقق المعلول عند تحقق علته اللفظ علة تامة. إذن مجرد أن يسمع الإنسان اللفظ لا بد أن ينتقل إلى المعنى، وهذا مخالف للوجدان، لأن غير العربي يعجز عن الانتقال من الألفاظ غير العربية إلا إذا تعلمها، والعكس بالعكس. إذن الاتجاه الذاتي اتجاه باطل بهذا التفسير لأنه مخالف للوجدان. لهذا قال: والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية قائمة بين لاحظ التصور اللفظي وتصور المعنى. إذن سببية ذهنية. ولما كانت السببية بين شيئين لا تحصل من دون مبرر، اتجه البحث إلى تبريرها. تبريرها يعني بيان منشأ تحققها. ومن هنا نشأت عدة احتمالات. في الحقيقة نقول فقط احتمالين، يعني يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول احتمال السببية الذاتية وهو المنسوب إلى الصيمري، بأن يكون اللفظ لاحق بذاته يعني علة تامة دالا على المعنى وسببا تاما لإحضار صورة المعنى، ولا شك في سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود أي دلالة لللفظ لدى الإنسان قبل الاكتساب والتعلم. لو كان نفس اللفظ يوجب حضور المعنى، إذن من أي لفظ نسمعه يوجب انتقال الذهن إلى المعنى، وهذا باطل. ولزم أن الإنسان لا يحتاج إلى كسب وتعليم للغة أصلا. الاتجاه الثاني قالوا لا، منشأ العلاقة ليس نفس اللفظ، منشأ العلاقة أمر خارج عن اللفظ. إذن الاتجاه الذاتي ينص على أن السبب يكمن في داخل نفس اللفظ، هو سبب ذات اللفظ هو سبب. أما في الاتجاه الثاني يقول لا، منشأ العلاقة أمر عامل خارج عن ذات. ما هو هذا العامل الخارجي؟ إذن السببية الذاتية ترى أن العامل هو عامل داخلي. أما الاتجاه الثاني يقول أن منشأ تحقق العلاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى هو بسبب وجود عامل خارجي ليس ذات اللفظ. ما هو اسم هذا العامل الخارجي؟ اتفق الأعلام على أن اسمه الوضع. قالوا تنشأ العلاقات بين اللفظ والمعنى نتيجة الوضع، هذا مجمع عليه. إذن القول بالوضع يقابل القول بالسببية الذاتية. السببية الذاتية تنص على أن العامل هو عامل ذاتي، أما الوضعية تنص على أن العامل هو عامل خارجي اسمه الواو، هذا متفق عليه. ولكنهم اختلفوا أي في تفسير هذا الواو، في بيان هذا الواو. هنا اتجاهات متعددة. إذا لاحظ أنا مدخلي للبحث يختلف عن مدخل السيد، لكن يصب في نفس الفكرة. إذن المدخل كالتالي: نقول هناك علاقة سببية بين اللفظ والمعنى، هذا أولا. وثانيا، هذه العلاقة السببية تحتاج إلى منشأ. ما هو منشأها؟ هناك اتجاهان: الاتجاه الأول السببية الذاتية، والاتجاه الثاني السببية الوضعية الوضع. بعد بطلان الاتجاه الأول اتفق الأعلام على أن منشأ العلاقة هو الوضع. اختلفوا أي في تفسير الوضع، ما هو المراد من هذا العامل الخارجي، ما هو المراد من الوضع. هنا توجد اتجاهات متعددة. الاتجاه الأول، أو لا نعبر بالاتجاه، هناك نظريات متعددة. النظرية الأولى أن المراد من الوضع هو الاعتبار. النظرية الثانية أن المراد من الوضع هو التعهد. النظرية الثالثة أن المراد من الوضع هو القرن. النظرية الرابعة لم يتطرق إليها قدس سره، أن المراد من الوضع الهوهوية. أربع نظرية: نظرية الاعتبار، نظرية التعهد كما يذهب إلى ذلك السيد الخوئي، نظرية القرن كما يذهب إلى ذلك السيد الشهيد، نظرية الهوهوية كما يذهب إلى ذلك السيد السستاني. أربع نظرية. نأتي إلى النظرية الأولى وهي نظرية الاعتبار. فسر الوضع بالاعتبار. وإذا قلت اعتبار يعني هناك معتبر وهناك معتبر. المعتبر من؟ المعتبر اسمه الواضع. الواضع هو الذي قام بالاعتبار. ولكن الكلام ماذا اعتبر؟ هنا اختلفوا في أين؟ لا في المعتبر، المعتبر اسمه الواضع. الكلام في المعتبر ماذا اعتبر هذا الواضع؟ توجد اتجاه. هناك من قال أن المعتبر هو التفهيم، بمعنى الأداة اعتبر اللفظ أداة للمعنى، لتفهيم المعنى. فالمعتبر هو الأداة، كون اللفظ أداة أو آلة، فالذي اعتبره هو الآلية، كون اللفظ آلة لتفهيم المعنى. المبنى الآخر قال: لا، الذي اعتبره الواضع هو العلامية، بمعنى كون اللفظ علامة على المعنى، كما يأتي الجاعل ويضع اللون الأحمر علامة على وقوف الحركة، واللون الأخضر علامة على سير الحركة. جاء ثالث وقال: لا، الذي اعتبره الواضع هو السببية، لكن سببية اعتبارية. اعتبرت اللفظ سببا لتحقق المعنى. إذا اتفقوا على أن هناك معتبر لكن اختلفوا في المعتبر ما هو؟ هل أن الوضع اعتبر العلامية أو اعتبر الآلية أو اعتبر السببية؟ السؤال، جميعها تشترك أي؟ في الاعتبار. لهذا يقول السيد نحن لن نتعب أنفسنا أن نناقش كل نوع من هذه الاعتبارات، نحن نبطل أصل الاعتبار وبالتالي كل هذه التفريعات تبطل بعض. يقول جميعها تشترك أن العلاقة قائمة بالاعتبار، نحن نقول أصل الاعتبار باطل، فبالتالي سواء قلتم اعتبر الآلية أو اعتبر الأداتية أو اعتبر العلامية أو اعتبر السببية، أصل الاعتبار باطل مع قطع النظر عما اعتبره الواضع. يبقى الكلام ما هو السبب في بطلانه، يأتي الكلام عليه لاحقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.